بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، وللسامعين والحاضرين، كنا قد أخذنا في آخر جلسة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في عدة المطلقة ثلاثة، وأنها ليس لها سكنى ولا نفقة، هكذا، وهو الراجح في المسألة ما دل عليه حديثها التي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن حديثها صريح في المسألة، فهو الراجح أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تختضب، وللنساء: ولا تمتشط. وكل هذه الزيادات صحيحة التي خارج الصحيح، كلها صحيحة. والإحداد هو ترك الزينة، ترك الطيب والزينة وكل ما يدعو إلى النكاح، سواء كان في البدن أو في الثياب، سواء كان في البدن أو في الثياب. وبعضهم يزيد: هو لزوم المرأة بيت زوجها التي مات وهي فيه، ومع ترك دواعي النكاح من الزينة والطيب، سواء كان في الثوب أو في البدن. وهذا من محاسن الشريعة، الإحداد من محاسن الشريعة، لأنه فيه حفظ لحق الزوج بعد موته، واحترام الزوج، وإظهار الأسى على فقده، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم. فيه من الوفاء ما يدل عليه هذا الفعل، أنها تحزن وتترك الطيب وتترك الزينة التي كانت تتزين من أجله وتتطيب من أجله وتحسن جسدها وثوبها من أجله، تترك هذا كله احتراما له ووفاء به. هذه الفترة المحددة التي حددها ربنا عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا في العدة. والإحداد، يقول الصنعاني رحمه الله: أم عطية اسمها نسيبة بضم النون وفتح السين المهملة، صحابية لها أحاديث في كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة، ويجوز ضم الدال على أن لا نافية، وجزمها على أنها نهي، يعني يجوز أن تقول لا تحد على النهي، فتكون لا ناهية فتجزم الفعل المضارع الواقع بعدها، وعلى الأول على أنها نافية، لا تحد بضم الدال. يقول: امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة عشرين وعشرة، إلا على زوج أربعة عشرين وعشرة، إلا قد يكون الاستثناء متصل وقد يكون منقطعا، فإذا كان منقطعا فيقال لكن على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب بفتح العين المهملة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة في النهاية كما في النهاية. أنها برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ يرحمك الله. يقول ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة بضم النون وسكون الباء الموحدة فدال معجمة أي قطعة من قسط بضم القاف وسكون السين مهملة في النهاية ضرب من الطيب وقيل العود، يعني بعد طهرها لتذهب الريح الكريهة الناتج عن الحيض تأخذ هذا النوع من الطيب الذي هو أصلا ليس موضوعا للطيب، قالوا هو نوع ضرب من الطيب. وبعض العلماء كالنووي يقول ليس هو طيبا أصلا وإنما له رائحة زكية. طيب أو أظفار يأتي تفسيره. طيب الحديث قال فيه مسائل، الأولى تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام على أي ميت من أب أو غيره وجوازه ثلاثا عليه ثلاثا فأقل. إذا يحرم على المرأة أن تحد على غير زوج فوق ثلاث يحرم عليه، والإحداد كما سمعتم تترك الزينة وتترك الطيب وأيضا تترك الخروج إلا لحاجة سواء كان في الليل أو النهار، وتظهر الحزن بدون تسخط، تظهر الحزن هذا فيه إظهار حزن وهذا فيه ترويح للنفس، فيه ترويح للنفس، ففيه أن الله عز وجل راعى نفوس ما جبلهم عليه من الخلق من أنهم يحزنون ويأسفون على فقد الأحبة فأعطاهم هذا المتنفس، ولا يجوز أن يزاد على ذلك. وعلى الزوج فقط 4 أشهر و10، يعني يجب على المرأة أن تحد على زوجها 4 أشهر و10، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص المرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام، فلو صح كان مخصصا للأب من عموم النهي في حديث معطية، إلا أنه مرسل لا يقوى على التخصيص وهو كذلك ضعيف الحديث. الثانية في قوله امرأة أخراج للصغيرة بمفهومه، وذهب إليه أبو حنيفة أن الصغيرة والأمة أن الصغيرة لا تدخل في هذا، والآية عامة لكل من يعني توفي عنها زوجها، فلا يجب عليها الإحداد على الزوج فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من ثلاثة. وإليه ذهبت الحنفية والهادي وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم، وأن ذكر المرأة خرج مخرج الغالب والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره، ولأن العدة واجبة على الصغيرة كالكبيرة ولا تحل خطبتها، وهو الراجح أن قول الجمهور بعموم الأدلة. الثالثة في قول على ميت دليل على أنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيا فإجماع، المطلقة الرجعية رجل طلق زوجته هل تحد؟ فإذا كانت الطلاق رجعيا فبالإجماع لا تحد، إيش يا عبد الرحمن؟ لا تحد، عرفت؟ وإن كان بائنا فذهب الجمهور إلى أنه لا إحداد عليها، لا إحداد عليها. لماذا؟ لأن الإحداد إنما جاء في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة البائنة، عرفتم؟ فهم قالوا تفضل. نعم بالإجماع، وهنا وقع فيها الخلاف، التي هي المطلقة البائنة طلاق التي بان طلاقها مطلقة ثلاثا، فإذا كان طلقها ثلاثا هل تحد أو لا تحد؟ عرفت المسألة الآن؟ الرجعية قلنا بالإجماع انتهينا منها لا تحد. المطلقة المفتوض طلاقها هل تحد أو ما تحد؟ قال الجمهور إلى ذهب الجمهور إلى أنها أنه لا إحداد عليها، وهو قول الهادي والشافعي ومالك، ورواية عن أحمد لظاهر قوله على ميت، وإن كان على ميت يعني ما هو على مطلق مطلق، إنما الإحداد يكون على من توفي عنها زوجها. وإن كان مفهوما فإنه يؤيده أن الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع، وكان هذا في حق المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج. وأما المطلقة بائنا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة، يعني هذا إذا طلاق رجعي وانتهت العدة بانت بينونة صغرى. وذهب آخرون منهم علي وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحاب إلى وجوب الإحداد على المطلقة بائنا قياسا على المتوفى عنها، لأنهما اشتركتا في العدة واختلفتا في سببها، ولأن العدة تحرم النكاح فحرمت دواعيه، والقول الأول أظهر دليلا وهو الراجح، لأن الله عز وجل إنما ذكر الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فنبقى على النص. الرابع أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد، وإنما دل على حله على الزوج الميت، وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء وهو الراجح أنه واجب أن تحد عليه. هو يقول الحديث يدل على إيش؟ على حله فقط. وذهب إلى وجوب أكثر العلماء لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا، الحديث سيأتي يعني بين عينيها عند عينيها. ورواه النسائي، قال ابن كثير وفي سنده غرابة، قال: ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه بلغه عن أم سلمة فذكره، وهو مما يتكوى به الحديث ويدل على أن له أصلا. ولما أخرجه أيضا عنها أيضا أحمد وأبو داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: متوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشققة ولا العلي، وهذا صحيح، ولا تختضب ولا تختضب ولا تكتحل. قال حافظ كثير إسناده جيد، لكن رواه البيهقي موقوفا عليها. وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبان ويتنقلان. هذه مسألة أخرى، يعني هل المسألة هذه هل هو على الوجوب؟ نعم. والذين يتوفون من ويذرون أزواجا يتربصن، هنا يتربصن يعني جاء نعم بفعل مضارع ويراد به الأمر، أي ليتربصن، أي ليتربصن. ولما أخرجه عنها أيضا أحمد. طيب هذه مسألة، فبقي إيش الذي تجتنبه ما دل عليه الحديث المحد؟ إيش الذي تجتنبه؟ تجتنب الطيب كما جاء صريحا، وتجتنب الزينة، تجتنب الثياب المصبوغة، المصبوغة صباغا فيه زينة، وتجتنب الكحل، وتجتنب الحلي، وتجتنب الخضاب، كل ما تتزين به المرأة تتركه. ولما نقول تتزين ليس معناها أنها لا تتنظف، النظافة شيء والزينة شيء آخر، تتنظف تغتسل وتفعل ما تفعله، يعني كل ما لم يذكر في هذه الأحاديث نحن نقول الزينة، أما النظافة فهو مطلوب لابد من النظافة، بخلاف أهل الجاهلية التي كانت تذهب ما لا تغتسل ولا تمتشط ولا تنظف نفسها، تمكث سنة في حفش بيت هكذا خارج، وهناك لا تخرج ولا تغتسل ولا تتنظف سنة على هذا الحال، فتخرج من حفشها وتحك نفسها بحمار أو بطير يموت من عفانتها ومن نتانتها، ثم تأخذ بعرا وترميه جهة هذا، يعني على فسروا هذا البعر أنها خلاص يعني أن
أن خلاص هذا الذي خرجت منه بعر، أو أن الزوج ما يساوي عندها بعر خلاص بعد هذا كله الذي اعتدت هذه العدة وهذا الإحداد عليه، خلاص ما يساوي هذا كله شيء عندها فتخرج. فجاء الإسلام وأخرج المرأة من هذا الظلم ومن هذا العذاب إلى فسحته، فتجلس في بيتي في البيت مكرمة معززة، تغتسل وتتنظف، وإذا طهرت من حيضها تجعل شيء في رائحة طيبة يذهب الروائح الكريهة كما سمعتم في هذه الأحاديث. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وقبح الله هؤلاء الذين يذمون الإسلام ويقولون حبس المرأة وسجن المرأة وعذب المرأة لا بد من خروجها. أخرجوها وانظروا ماذا سيفعلون، أخرجوها وانظروا ماذا سيفعلون بعد خروجها. اعتبروا بالدول الكافرة إيش كان لما خرجت المرأة، إيش حصل؟ نقول الدول الكافرة الآن يطلبون يتمنون أن ترجع المرأة بيتها وتمكث على أولادها، نسأل الله العافية والسلامة. فحسدوا المسلمين، حسدوا، فأرادوا من المسلمين أن يكون مثلهم في الردى، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: وذهب الحسن والشعبي أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها يكتحلان، الكحل ممنوعة منه، واختلفوا هل هو مطلقا، يعني جاء في الحديث ولا تكتحل، هكذا جاء في الحديث ولا تكتحل، حديث أم عطية. يقول: ولا تلبس ثوبا مسبوغا، ولا يعني في ذو ألوان، ولا عصب، والعصب ثياب من اليمن كما سمعتم تأتي مسبوغة في حال نسجها، فاستثناه بعض الحنابلة فقالوا يجوز، ولكن هذا ثوب معلوم مخصوص كان يعلمون ذاك اليوم فهو يخص به والله أعلم. أما الثوب المسبوغ فهو داخل في النهي الأول، ولا تلبس ثوبا مسبوغا، ولا تكتحل مطلقا لا بالليل ولا بالنهار. وبعض العلماء يقول لا تكتحل بالنهار وتكتحل بالليل، وهذا عند إيش؟ عند الحاجة للعلاج. إذا أراد أن تتعالج فلا تكتحل بالنهار إنما تكتحل في الليل. وجاء في الصحيح أن النهي مطلقا جاء من حديث أم سلمة أن امرأة جاءت بابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وجع حصل لعينيها وهي قد توفي عنها زوجها، فقالت يعني تريد تكحلها من أجل هذا المرض، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المذهب الأرجح والله أعلم والأقرب لظاهر هذا الدليل، على أنه حتى وإن كان للعلاج تتعالج بغير الكحول، لأن الكحول فيه زينة فتتعالج بغير الكحول. طيب، يقول هنا: ويمتشطان ويتطيبان وينتقلان ويصنعان ما شاءتا. واستدلا بما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. هذا لفظ أحمد، حديث لم يثبت. الحديث لم يثبت، ففيه مخالفة للآية والأحاديث الصحيحة. مات جعفر عنها فقال: لا تحدي بعد يومك هذا في ثالث يوم زوجها. هذا لفظ أحمد، وهو الفاظ كلها دلت على أمره صلى الله عليه وسلم لها بعدم الإحداد بعد ثلاث، وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد، لأنه بعدها قالت أم سلمة. طيب، هذا يكون ناسخ، هذا بناء على ثبوته، ولكن الحديث لم يثبت. أم سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها، وموت متقدم على قتل جعفر، وقد أجاب الجمهور على حديث أسماء بأجوبة سبع كلها تكلف لا حاجة إلى سردها، لكن الحديث لم يثبت، يكفي هذا. فيتحد على زوج 4 أشهر و10. والمسألة الخامسة في قوله 4 أشهر و10، قيل الحكمة في التقدير بهذه المدة أن الولد يتكامل خلقه وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي زيادة على 4 أشهر بنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط. وذكر العشر مؤنثا باعتبار الليالي والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة 11. الأساس أن الأحكام تؤخذ وإن لم تظهر فيها الحكمة، الحكمة منها الاتباع والامتثال، فإن ظهرت الحكمة فالحمد لله. قوله ثوبا مسبوغا دليل على النهي عن كل مسبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس المعصفرة ولا المصبغة إلا ما سبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظن لسودة تسلبي ثلاثا، حديث صحيح الشيخ الألباني، يعني البسي ثياب السواد 3 أيام، يعني أذن لها أن تلبس ثياب السواد 3 أيام. الحديث أعل وفيه كلام، لكن الشيخ الألباني صححه في الصحيحة تسلبي ثلاثا، فأذن لها في إيش؟ في لبس الثواب 3 أيام. يقول واختلف في الحرير، فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع له مطلقا مسبوغا أو غير مسبوغ، قالوا لأنه أبيح للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين. وقال ابن حزم إنها تجتنب الثياب المسبوغة فقط، ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر من لونها الذي لم يصبغ، ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي، لكن الحلي ما يجوز لما جاء في حديث أم سلمة أنها تمتنع منه، لا تلبس الحلي حتى الثياب التي محلة بالذهب أو الفضة فإنها إيش؟ تمتنع، لأن الحلي مبضوع أي أصلا للزينة، ولما جاء في حديث أم سلمة الماضي الذي ذكره الشارح أنها لا تلبس الحلي أيضا. ها؟ نعم، لأنه من الزينة. يقول والحلي كل من الذهب والفضة والجوهر والياقوت، هذا جمود منه على لفظ النص الوارد في حديث معطية. وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهي عن لبسها الثياب المعصفرة ولا المشققة والممشقة ولا الحلي، فقال إنه لم يصح لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان، ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات، وقصها حديثه جماعة من الأئمة كابن مبارك وأحمد وأبي حاتم، حديث صحيح. وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت بالنص عنده، وغيره من الأئمة أداروا على التعليل المناسب، أعني الزينة مطلقة، فبقي كلامهم أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه، ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع. وتقدم تفسير ثوب العصب على النهاية، والعلماء في تفسير أقوال أخرى، يعني ثوب المسبوغ ليس اللون من أصل من أصله إنما صبغ، وهذا العصب والله أعلم لعله ثياب معروفة كانت عندهم تأتي من اليمن، فقال إلا ثوب عصب. طيب قوله المسألة السابعة ولا تكتحل دليل على منعها من الاكتحال، وهو قول الجمهور. قال ابن حزم ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا، ودليل حديث الباب وحديث أم سلمة متفق عليه أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أذن فيه بل قال لا مرتين أو ثلاثا. وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز الاكتحال بالإثم للتداوي، مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء، فقالت أم سلمة لا يكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وذكرت حديث الصبر. قال ابن عبد البر وهذا عندي وإن كان مخالفا لحديث الآخر النهي عن الكحل مع الخوف على العين، إلا أنه يمكن الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم عرف من الحالة التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية، والإباحة في الليل لدفع الضرر بذلك. قلت: ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر، والقياس مع النص الثابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد. فإذا تمتنع المرأة من الكحول مطلقا، وتتداوى عند التداوي بغير الكحول، والحمد لله هناك تداوي عندك قطرة الآن، تذهب تأخذ قطرات من عند الطبيب إذا اشتكت عينها، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.